أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله بخير رسالة وأشرف دين، صلى الله عليه وعلى آله الهداة الميامين. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله ومراقبته سبحانه في كل صغيرة وكبيرة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذا اليوم بعنوان: القيم الإنسانية في حروب النبي صلى الله عليه وآله. السلام شعار الإسلام، وقد جعله التحية الرسمية لأبنائه، وهي صيغة السلام عليكم. والسلم هو نهج العلاقة بين بني البشر أفرادا وجماعات وأمم. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله الناس إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولم يمارس عنفا، ولم تصدر منه إساءة، لكن المشركين في مكة واجهوه وأتباعه بصنوف الأذى، من اتهام له بالكذب والسحر والجنون، وكذلك التنكيل بأصحابه، حتى اضطر بعضهم للهجرة إلى الحبشة، ثم فرضوا حصارا ظالما على رسول الله صلى الله عليه وآله وأسرته من بني هاشم في شعب أبي طالب، وأخيرا تآمروا على قتل رسول الله صلى الله عليه وآله على فراشه، حيث أمره الله تعالى بالهجرة إلى المدينة المنورة. وحتى بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله تواصل إيذاؤهم للمسلمين في مكة، كانوا يمنعون من أراد الهجرة منهم عن الهجرة، وكانوا يصادرون أموال من هاجر منهم. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يواجه كل ذلك بالصبر والتحمل، ويأمر أصحابه بالصبر كان المسلمون يأتونه متحمسين للدفاع عن أنفسهم والرد على إساءات قريش، ولكنه صلى الله عليه وآله كان يقول لهم: اصبروا فإني لم أؤمر بقتال. وهكذا استمر الوضع، صبر وتحمل على الأذى، تحمل للأذى والإساءات والظلم والعدوان، حتى نزلت هذه الآيات الكريمة: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أذن لهم في الدفاع عن أنفسهم، أذن لهم في أن يردوا ظلم قريش وإساءتها، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. ومن أبرز المظالم، من أبرز العدوان الذي وقع عليهم، الذين أخرجوا من ديارهم، اضطروا للهجرة من مكة. ما كانوا يريدون الهجرة، لكن حصار قريش وأذى قريش وتنكيلهم بهم هو الذي دفعهم إلى الهجرة. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، لا جرم ولا ذنب لهم إلا أنهم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله واستجابوا إلى دعوته. ثم تبين الآيات فلسفة تشريع الجهاد والقتال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. إذا لم يدافع المظلومون عن أنفسهم، إذا لم يردوا الاعتداء، فإن الظالمين سيستمرون في غيهم وفي عدوانهم وفي ظلمهم. وأساسا في المجتمعات البشرية، إذا لم يكن هناك ردع ومواجهة للظلم، فإن الظلم ينتشر ويسيطر ويفرض نفسه على الناس. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. الصومعة هي المكان الذي يعتزل فيه الرهبان، الراهب يبني له على قمة الجبل، على الجبل مكان محدود صغير يعتزل فيه للعبادة. صوامع وبيع، البيع هي الكنائس، وصلوات لليهود، محلات عبادة اليهود، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذا لم تكن هناك مواجهة ومقاومة، فإن المشركين والظالمين يفرضون سيطرتهم على الجميع. ولينصرن الله من ينصره. الذين ينصرون الله بالدفاع عن دينه والدفاع عن حريات عباده، الله ينصرهم، إن الله لقوي عزيز. هذه الآيات أعطت الإذن، أعطت إشارة لمواجهة ظلم المشركين وعدوانهم، تحمل إذنا بالدفاع، وتبين السبب والفلسفة لتشريع الجهاد، ثم تقدم الأمل للمسلمين بالنصر. فكانت معركة بدر الكبرى أولى معارك الإسلام الحاسمة في 17 من شهر رمضان المبارك في 2 للهجرة. هذه المعركة تعتبر من معارك الإسلام الفاصلة والتي رسمت أفقا ومعادلة جديدة في التعامل مع المشركين. معروف أن هذه المعركة بدأت أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج لتعقب قافلة لقريش كانت قادمة من الشام بقيادة أبي سفيان، ولكن أفلتت القافلة. قريش غضبت: كيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمين في المدينة يعترضون قافلتهم؟ جهزت قريش جيشا كبيرا يزحف باتجاه المدينة. فكان اللقاء في منطقة بدر التي تبعد عن المدينة المنورة بحوالي 154 كيلومتر. هناك حصلت هذه المعركة. كان هناك فرق كبير بين قوة المشركين من حيث العدد ومن حيث العدة التي عندهم وبين قوة المسلمين. المسلمون قوة محدودة 313، وقيل أكثر من ذلك بقليل 318 في هالحدود. أما المشركون فكانوا أكثر من ذلك بكثير. كان المشركون عددهم 1000، وكان معهم عدة كبيرة وضخمة جدا. المسلمون لم يكن معهم إلا 79 من الإبل وفرسان. كان كل واحد، بعض المسلمين الثلاثة والأربعة، يتعاقبون على جمل واحد. ولكن النصر تحقق للمسلمين بمعنوياتهم الرفيعة وبتضحياتهم العظيمة وبدعم الله سبحانه وتعالى لهم، كما يقول تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وتوالت بعد غزوة بدر الغزوات والمعارك مع المشركين واليهود ومناوئي الدولة الإسلامية الناشئة. يهمنا هنا أن نشير إلى القيم الأساسية التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطبقها ويلتزم بها في هذه المعارك والحروب. حروب النبي صلى الله عليه وآله لم تكن حروب إبادة، ولم تكن حروبا تريد فرض دين على الآخرين، ولكنها كانت في مجملها حروبا دفاعية. لم يقاتل المسلمون أحدا لم يعتدي عليهم. كل المعارك، كل الحروب كانت دفاعا في مواجهة عدوان. وهذا هو المبدأ الذي نص عليه القرآن الكريم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذا لم يعتدي الطرف المقابل فإن المسلمين لا يبدؤون بشن الحرب ضده. الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، من لم يقاتلكم لا تعتدوا عليه. وكان النبي صلى الله عليه وآله في كل معركة يوصي أصحابه: لا تبدؤوهم بالقتال، القتال يبدأ من الطرف الآخر وليس من المسلمين. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يبذل كل جهده لتلافي خوض المعارك والحروب، ما وجد إلى ذلك سبيلا. إذا كان يمكن حل المشكلة وحل الأمر بالصلح بالحوار فكان هو النهج الذي يسلكه رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أمر القرآن الكريم. يقول الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. الأمر الثالث، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتجنب كل ما قد يؤدي إلى الحرب. يعني ما كان يفعل أمرا تجاه الطرف الآخر يستفزه للحرب، يبرر له الحرب، كقتل الرسل. كثير من الحروب كانت تحصل أن طرف يبعث رسولا إلى الطرف الآخر، ويفترض أن الرسول يكون له حصانة، يكون آمنا، فإذا ما اعتدى عليه الطرف الآخر هذا استفزاز، إعلان حرب. الرسول صلى الله عليه وآله كان ملتزما بهذه القاعدة الإنسانية، حتى أن مسيلمة الكذاب بعث شخصين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليبلغاه: يا رسول الله، مسيلمة لا ينكر رسالتك، ولكنه يقول هو أيضا رسول إلى جانب رسالتك. النبي صلى الله عليه وآله سألهما: ما تقولان؟ أتشهدان أني رسول الله؟ قال: نشهد أن مسيلمة رسول الله. النبي صلى الله عليه وآله قال: لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما. وتركهما، لم يقتلهما. الأمر الرابع: النبي صلى الله عليه وآله نهى عن استخدام وسائل الإبادة والفتك بالناس الأبرياء. المعركة تكون في حدود ساحة المعركة والقتل والقتال، أما استخدام وسائل الإبادة كإلقاء السم في منطقة الطرف الآخر، في ماء الطرف الآخر، هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله. ورد عن الإمام علي عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يلقى السم في بلاد المشركين. خامسا: لم يستخدم رسول الله صلى الله عليه وآله أسلوب المباغة ليلا، بل كان يواجه العدو نهارا، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: ما بيت رسول الله صلى الله عليه وآله عدوا قط. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح. الطرف الآخر يكون مستعد، هناك مواجهة، وليس بالمباغة لقتل أكبر عدد ممكن منهم. ولذلك نجد أن الحروب، كل الحروب التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وآله، كما يقول الباحثون في التاريخ الإسلامي، عدد القتلى في كل الحروب خلال ما يقارب 10 سنوات أكثر من 83 غزوة وسرية، كان عدد القتلى من الطرفين لا يتجاوز 1018 شخص، وفي أكثر التقادير في التاريخ 1400 شخص من الطرفين. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستخدم الوسائل التي تقلل القتلى وتقلل الخسائر بين الطرفين. سادسا: كان صلى الله عليه وآله يؤكد على التزام القيم والأخلاق في الحروب، فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بعث سرية دعا بأميرها فأجلسه إلى جنبه وأجلس أصحابه بين يديه، ثم قال: سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، لا تغدروا ولا تغلوا، والغل هو الأخذ من الغنيمة، ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقطعوا شجرة إلا أن تضطروا إليها، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة، وأيما رجل من المسلمين، من أدنى المسلمين أو أفضلهم، نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله، فإذا سمع كلام الله عز وجل فإن تبعكم فأخوكم في الدين، وإن أبى فاستعينوا بالله عليه وأبلغوه مأمنه. وصايا كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله بمراعاة هذه الأخلاق. في إحدى الغزوات بعث رجلا لخالد بن الوليد وكان على رأس فرقة، قال: قل لخالد لا تقتلن امرأة ولا عسيفا. العسيف هو الأجير، إذا كان في جيش الأعداء أشخاص أجراء جايين بس يحملوا أمتعتهم ويطبخوا ليهم، هؤلاء أجراء لا يقتلون. لا تقتلن امرأة ولا عسيفا. الأمر السابع: منع رسول الله صلى الله عليه وآله قتل الأسرى، وكان يأخذ الفدية مالا أو غيره أو يمن بإطلاقهم. يقول تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. في واقعة بدر التي تصادف مثل هذا اليوم كان عدد الأسرى من المشركين يقارب 70 أسيرا. النبي صلى الله عليه وآله أمر أن يؤخذ من غنيهم فداء. لم يكن المبلغ أيضا مبالغ تعسفية، حسب قدرة كل شخص، من بعضهم 4000، من بعضهم 3000 درهم، من بعضهم 2000، من بعضهم 1000، حسب قدرة كل شخص منهم ويطلق صراحة. وبعضهم ممن لم يكن له مال كان يتقن القراءة والكتابة، قال له: علم 10 من صبيان المسلمين القراءة والكتابة وتوكل على الله روح. وبعضهم أطلق سراحهم من دون شيء، من عليهم. وأثناء الأسر كان يؤكد على الإحسان إلى الأسرى: استوصوا بالأسارى خيرا. والوصايا والتعاليم في هذا المجال كثيرة. ثامنا، كان صلى الله عليه وآله يرفض التمثيل وتشويه أجسام الأعداء، فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا. في واقعة بدر كان من الأسرى سهيل بن عمرو، هذا كان من خطباء قريش، خطيب مؤثر، وكان يخطب يسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يعبئ ضد رسول الله ويسيء إلى شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما أسر اقترح بعض المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينزع ثنيتيه حتى بعد ما يقدر يخطب ويتكلم، فرفض صلى الله عليه وآله وقال: لا أمثل به، فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. ولم يكن يأخذ مالا في مقابل الجثث، جثث القتلى، كان يدفنهم أو يدفعها إلى أصحابهم إن أرادوا جثثهم، وما كان يأخذ مالا. في يوم الخندق عرضوا على النبي صلى الله عليه وآله 10000 في مقابل جثة عمرو بن عبد ود العامري، لأنه تجاوز الخندق فقتل في ساحة المسلمين، وهذا بطل مهم عندهم. اليهود قالوا: ندفع 10000 حتى تعطونا جثته. قال صلى الله عليه وآله: هو لكم، لا نأكل ثمن الموتى. لم يكن يأخذ مالا في مقابل الجثث. هكذا كانت القيم الإنسانية في حروب رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا درس للأجيال البشرية في كل عصر، على مستوى الحروب والمعارك، وحتى على مستوى الخصومات بين الناس، على الإنسان أن يحاول أن لا يقع في خصومة مع أحد، لا تقع في خصومة ونزاع مع أحد، ولكن لو فرضت عليك الخصومة ووقعت فيها فاترك المجال للحل، للحوار، للمصالحة، للصلح، لا ترفض الصلح. وإذا كنت مضطرا لمخاصمة أي طرف فعليك أن تلتزم بالقيم والأخلاق. بعض الناس مع الأسف يصيبهم الفجور في الخصومة، يستخدم كل ما استطاع من أدوات ووسائل في الخصام مع الآخرين، في بعض الأحيان حتى داخل الخصومات العائلية، بين إخوة، بين الزوج وزوجته، بين الصديق وصديقه إذا حصل بينهم سوء تفاهم، بين الناس، بين الفئات داخل المذهب الواحد، داخل الدين الواحد. هذا خطأ كبير. الدين ينبغي أن يترك أثره على سلوك الإنسان، وخاصة في التعامل مع خصمائه وأعدائه، في التعامل مع أصدقائك، مع محبيك، هذا أمر طبيعي. ولكن كيف تتعامل مع أعدائك، مع خصمائك، مع من بينك وبينهم نزاع وخلاف؟ هنا يأتي أثر الدين وينبغي الالتزام بالأخلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بتعاليم الدين وللاقتداء بنبينا صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل سعينا في شهر رمضان مشكورا، وذنوبنا فيه مغفورة، وأعمالنا فيه مقبولة، وارزقنا فيه فضل ليلة القدر، وصير فيه أمورنا من عسر إلى يسر، إنك أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.